بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الكرام مع برنامج مع القرآن، ومع الحلقة 91، ومع سورة الجمعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا لي ولكم ولإخواني المؤمنين في كل مكان. الجمعة أو الجمعة، الجمعة ما المقصود بها؟ معلومة، أحد أيام الأسبوع المعروف. سميت السورة بها بسورة الجمعة لما ذكر في الآية الكريمة في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد تناولت ما يقرب من ثلث السورة الحديث عن صلاة الجمعة والحث عليها بالتبكير وعدم يعني الانشغال بالتجارة أو اللهو عن صلاة الجمعة. يوم الجمعة كما هو يعني معلوم هو أفضل أيام الأسبوع، فأفضل الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه خرج منها. في يوم الجمعة سيكون البعث، في يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الله عز وجل. يعني سنذكر الحين، تفضل مشكور أخونا صالح يبيدنا كده بعض اللقطات عن سورة الجمعة عن فضلها. كما هو بين أيديكم، هذه وسيلة لبيان يعني للتوضيح والتيسير. يوم الجمعة خير يوم وأفضل يوم، قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا رواه مسلم. وفيها ساعة إجابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، رواه مسلم أيضا. وأيضا في يوم الجمعة يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته، رواه الحاكم وصححه الألباني. جزاك الله خيرا. هذا بالنسبة إلى إيه؟ إلى يوم الجمعة وفضل يوم الجمعة لمناسبة السورة الكريمة. طيب، إذا أردنا أن نربط ما بين يعني السورة وما قبلها، هل ممكن أن نربط؟ نعم، طبعا هناك رابط قوي، لكن قبل أن أذكره، ما يعني ما هو المحور الذي تدور حوله السورة؟ يعني السورة حقيقة من يتأملها سيجد أن أكثرها يتكلم عن موضوع يعني صلاة الجمعة، ليس أكثرها، الثلث، ما يقرب من الثلث. فبعض العلماء قالوا يعني نظرا لأن السورة تسمى بالجمعة وتناولت جزء كبير، فيكون محور السورة الجمعة. حقيقة لما بحثت أيضا وحاولت أن أجد قاسم مشترك، فوجدت أن هناك قاسم مشترك بين الآيات ممكن أن يجمعها. فما هو؟ ممكن الأخ الكريم مشكور يبين لنا السورة التي بعدها، أخونا المخرج. بداية الصف كان التمجيد بأسماء الله وصفاته: سبح الله ما في السماوات وما في الأرض. والنهاية كانت عن نصرة المؤمنين: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. حقيقة لو أردنا أن نصل يعني هؤلاء أهل النصرة ويمتد الكلام بالصورة، فسنجد أن هناك أشياء متكررة. فأولا من خصائص ممكن أن نقول ومن خصائص أهل النصرة، استكمالا لأهل النصرة، أنهم يمجدون الله ويعظمونه ويعملون بما عملوا، أنهم لا يتشبهون باليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يقوموا بها، أنهم يحافظون على صلاة الجمعة ولا تليهم تجارة أو لهو عنها. هكذا لاحظنا أن ممكن أن ندرج أو يدرج يعني قواسم كثيرة في الصورة تحت استكمال خصائص أهل النصرة. جزاك الله خيرا. طيب، هذا بالنسبة إلى مناسبة الصورة لما قبلها، إذن هي استكمال لخصائص أهل النصرة. طبعا الآيات ستأتي تبين هذا الكلام، لكن لا نريد أن يعني نكرر كلاما، سنعود إليه بإذن الله تعالى. الله عز وجل، نبدأ بقراءة الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآيات، الله عز وجل يستفتح السورة بأنه سبحانه جل في علاه يمجده وينزهه من في السماوات ومن في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. لاحظ يعني في السور السابقة التي يعني مثلا سورة الصف ما قال الملك القدوس، لكن قال وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. طب لما هنا قال الملك القدوس ثم ذكر العزيز الحكيم في إضافة، يعني أضاف الملك القدوس قبل العزيز الحكيم. لو نظرنا إلى سياق الآية الأولى وسياق الآية الثانية سنجد أن هناك فرق. ففي الآية السابقة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، اللي هي في سورة الصف، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فناسب ذلك أن يكون هناك ردع القوي الذي لا يغالب، فيها نوع، لأن القوة فيها نوع من التهديد والتخويف، فتناسب ما بعدها، لأن ما بعدها لما تقولون ما لا تفعلون. أما هنا ماذا بعدها؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا. اصطفى الله في الأميين العرب رسولا، اصطفى الله واختاره. إذن الله عز وجل الملك المتصرف المطلق، يختار ما يشاء ويصطفي ما يشاء، لأنه الملك القدوس المنزه عن كل عيب ونقص، الحكيم في أفعاله. فلما اختار محمد صلى الله عليه وسلم فبحكمة، ولأن له الملك، لأنه الملك، لأنه المتصرف، فمن ذا الذي يمكنه أو بوسعه أن يغير شيء من إرادة الملك؟ لاحظ إضافة الملك القدوس في هذه الصورة. طيب، أعددنا لكم أي وسيلة عن موضوع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لما أقول سبحان الله، دلالة سبحان الله تقتضي أن الله جل وعلا يتصف بصفات الكمال والجلال في كل شيء يليق بجلاله. مشكور أخونا الكريم. مقاصد الصورة، أولا مقاصد سورة الجمعة، أول شيء الأمر بأداء صلاة الجماعة، هذا ذكرناه وقلنا أنا رأيت يعني أن يكون استكمال لأهل النصرة. تمجيد الله بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، يسبح لله، الامتنان على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، الامتنان ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا، وذم اليهود الذين لم يعملوا بما حملوه أو بما حملوه من التوراة، والتهديد والوعيد لليهود، أيضا آخر شيء حرمة البيع عند نداء الجمعة. جزاك الله خيرا، هذه هي أبرز المقاصد. أما بالنسبة إلى سبحان الله يعني وما فيها من دلائل كثيرة جدا، فالعزة كلها لله، والعلم إحاطة الله، يعني إذا قلنا سبحان الله يعني معنى ذلك يا ربي أنك تنزهت عن كل عيب ونقص. فإذا كنا القوة فلله القوة جميعا، فإذا كنا العزة فلله العزة جميعا، وإذا قلنا العلم فقد أحاط بكل شيء علما، وسع ربي كل شيء علما، لا يشوبه نقص ولا يشوبه مثقال ذرة. طيب مشكور، لو أيضا الصورة التي بعدها. طيب لما أقول سبحان الذي بيده وحده علم الغيب، لما تقول سبحان الله معنى أنك تعتقد هذا، عالم الغيب والشهادة المطلق، ليس هناك من يعلم الغيب إلا الله، كشف الضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. العزة لله جل وفي علاه، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قبول التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. لما نسمع هذه الكلام ماذا تؤثر فينا؟ معناها لا نطلب ولا نفكر أن هناك من يملك الغيب إلا الله، وأنك إذا مسك الله بضر فلن يكشفه إلا هو، فلما تسعى لغيره؟ فلما تطلب من غيره؟ وإذا علمت أنك تطلب العزة لا تطلبها إلا من الله، لأنه وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وإذا أردت أن يقبل الله توبتك فلا تسأل إلا هو، فلا يقبل أحد التوبة إلا الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فلما تذهب لصالح أو تذهب لولي أو تذهب لقبر أو تذهب إلى شجرة إلى آخر ما نراه من البدع والشركيات؟ الكفاية، أليس الله بكاف عبده؟ هبة الأولاد لا تطلب إلا من الله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. دخول الجنة، ما في نكسك غفران الشيخ الفلاني دخلني أو كذا. يدخل من يشاء في رحمته وحده فقط سبحانه، ولن ينجيك إلا الله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. جزاك الله خيرا. إذن هذه بعض اللمحات والإضاءات التي تقتضي لما أقول سبحان الله، سبح لله ما في السماوات والأرض، ليس كلام إنما أفعال. إذن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك المتصرف المطلق، القدوس المنزه عن كل نقص وعيب، العزيز القوي الذي لا يقهر ولا يغالب، الحكيم في أفعاله سبحانه. ومن حكمته أنه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الله جل وعلا يمتن على العرب أن الله عز وجل اصطفى منكم محمد صلى الله عليه وسلم. في أيضا صورة وضحناها، ممكن الأخونا الكريم يبينها لنا، بارك الله فيك. طبعا لما أقول النبي الأمي طبعا دي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل النبوة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أولا ما معنى الأمي؟ الأمي نسبة إلى أمه، يوم ولدته، لأنه يوم ولدته أمه لم يكن يعرف لا قراءة ولا كتابة، إذن هو أمي نسبة إلى أمه حين ولادته. الله عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما الأميون فهم العرب، لم يكونوا يقرأوا ولم يكونوا يكتبوا، هذا أكثرهم يعني، ولم يكونوا من أهل كتاب، لذلك سموا أميون، لم يسبق لهم أن نزل عندهم كتاب، هذا كان ينزل على بني إسرائيل. قال عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والله عز وجل قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني أنت كنت لا تقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول كنت لا تكتب، كنت لا تعرف شيئا عن الكتاب، والناس كلهم يعلموا هذا. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. حيث أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي أحدا من العالمين، أعطي القرآن، أعطي السنة. آخر آية، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. جزاك الله خيرا. إذن هذا دليل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة، لما كان أميا إن تلك الأمية لدليل على الإعجاز وعلى صدق النبوة. فمن ذا الذي علم نبينا محمد؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لكنك لم تكن تخط كتاب ولا تكتب بيمينك، ولم تكن تعرف تقرأ ولا تكتب، فأنت أمي. ومن عرب أميون لا يقرؤون في أغلبهم ولا يكتبون ولم ينزل عليهم كتاب، فمن أن لك تلك الشرائع العظيمة
الفائقة التي أنارت بها الدنيا من أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه وسيلة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن الله عز وجل يمتن عليكم أيها العرب أن الله بعث منكم نبيا في الأميين منكم أيها العرب، يا من لم ينزل عليكم كتاب، يا من لم تكن تقرأوا ولا تكتبوا، في أغلبكم يعني، رسولا منكم أنتم يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم ويطهرهم من الشرك، يطهرهم من المساوئ التي كان يفعلونها في الجاهلية، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا قبل أن ينزل عليهم الكتاب القرآن والسنة كانوا في ضلال، في بعد عن الحق، في شرك وفي مما هو معلوم في الجاهلية. طيب، يعني هنا لفتة جميلة، الآية هذه اللي هي في قوله تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هي بنفسها دعا بها إبراهيم عليه السلام، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. نفس الآية، وهذا دليل على ماذا؟ أن دعوة الوالد لذريته يعني لها أثر كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال أنا دعوة إبراهيم. ممكن الكريم أخونا الصورة التي بعدها، أثر الدعوة الصالحة على الأبناء. قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم، هذا في صحيح الجامع. دعاء إبراهيم عليه السلام لذريته كقوله قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني يا رب اجعل من ذريتي أئمة يقودوا الدين، رب اجعلني مقيم الصلاة، ومن ذريتي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا، انظر دائما يتذكر الذرية ويدعو لها بالصلاح ويدعو لها بالإمامة في الدين، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وإلى قوله هنا بقى الشاهد، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هي نفسها التي عندنا في الصورة. فالله عز وجل استجاب، الشاهد هنا استجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام، فكان نتاج هذه الدعوة هو مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد استجاب الله لدعوة إبراهيم عليه السلام فجعل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ثم بعث الله خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى آخر الآيات. جزاك الله خيرا. إذن أنتم لاحظتم الحين أن هذه الدعوة التي الله عز وجل يمتن بها على العرب أنها كانت دعوة إبراهيم عليه السلام. حتى لا ننسى إبراهيم عليه السلام هي دعوته. إذن قال الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، نفس الدعوة، إنك تقديم وتأخير فقط. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا نستفيد من هذا الاستنباط وهذه اللطيفة أن ندعو لأولادنا، نحن لا ندعو أن نقول اللهم اجعل أولادنا أنبياء، انتهت النبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لكن يمكن أن تدعو لابنك أن يكون للناس إماما في الصلاح، إماما في القدوة، إماما في العلم، إماما في القرآن، إماما في الحديث، إماما في التربية، وجعلنا للمتقين إماما. ممكن أن تدعو لابنك أن يكون من عباد الله الصالحين، اللهم اجعله ووفقه لكل خير، أن يكون بارا، أن يكون مصلحا أن يكون من الذين يقودون الدين ويأمون الناس في الخير، أن يكون ذراعهم يده العليا، أن يعني الله عز وجل يجعله مفتاح خير وألا يجعله يعني مفتاح شر، يجعله الله مغلاق شر. هكذا ندعو لأولادنا بالصلاح، نقتدي بإبراهيم. فنحن الخير الذي نعيش فيه إنما هو سبب دعوة إبراهيم عليه السلام. وقد الله عز وجل لما اختار من العرب فنظر الله عز وجل فرأى أن محمد هو أصلحهم، وأن الرسول عليه السلام محمد هو الذي اصطفاه لأنه هو الذي يستحق الرسالة، فوهبه الله له فكان النبي الخاتم، الخاتم وسيد المرسلين وأفضل العالمين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم قال الله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. طب كيف أفهمها ازاي بقى وآخرين منهم لما يلحقوا منهم؟ يعني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم. انظروا هنا، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، طيب فنزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال: رجل من هؤلاء يا رسول الله. فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، عليه أفضل الصلاة والتسليم. وفيها تزكية ومدح واضح لسلمان الفارسي عليه رحمة الله وعليه ورضي الله عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في أصلاب 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 رجال رجالا رجال رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم، رواه الطبراني بإسناد صحيح أو بإسناد جيد. إذن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أرسل الله في الأميين العرب رسولا منهم وآخرين منهم، وأرسل لآخرين، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لآخرين منهم، يعني ليسوا من الصحابة، آخرين منهم لما يلحق بهم، لم يلحقهم، يعني سيأتوا بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين من العرب ومن العجب، مثل سلمان الفارسي. وفيها إحاطة أن هناك سيأتي أجيال يعني من خيار الناس ومن أفاضل الناس وهم أئمة، وآخرين منهم لما يلحق بهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. نسأل الله جل وعلا اجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين قال الله فيهم: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. ثم قال الله: ذلك فضل الله. إن هذا الفضل فضل الله، إذا اصطفى الله إنسان، وإذا الله جعل إنسانا إماما في الدين، وإذا اصطفى الله إنسانا ليكون علما ورموزا ورمزا من رموز الدين والخير والصلاح والإصلاح، فهذا فضل من الله. تقول فضل من الله على أي اعتبار؟ اعتبار أن الله له الحكمة البالغة، الملك المتصرف القدوس كما في الآية الأولى. طيب، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. الله ينظر إلى العباد، إذا رآه صالحا اختاره واصطفاه، إذا رآه صادقا اختاره واصطفاه، إذا لم يره أهلا لهذا ورآه متعمدا على الظلم ومصرا عليه وعلى الكفر وعلى الشرك وعلى البدع لم يصطفيه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من يشاء؟ عندما يعلم الله في سابق علمه أنه يستحق فيعطيه الإمام في الدين. والله ذو الفضل العظيم. طب أنا لما أسمع هذا أستفيد إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أنا أطلب من الله أن يجعلني الناس إماما. طيب أنت أصلا الله عز وجل يطلب منك في كل صورة أن تدعوه وأن تسأله أن تكون للناس إماما، أين الدليل؟ عشان تعرف أن ربنا هو يحب منك هذا وهو ييسر لك هذا. في صلاة الفاتحة، في كل صلاة، نقرأ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يا ربي الصراط، ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعمت عليهم يا رب؟ فأولئك مع النبي، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذن الله عز وجل يحب منا أن نطلب أن نكون مع النبيين، مع الصديقين، مع الشهداء. إذن هذا بالنسبة إلى ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن إن كنت تحب أن تكون للناس إماما فادعو الله. عندما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم تأمل فيها، ركز أنك تطلب أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء، أن تأخذ مسلكهم، أن يهديك الله طريقهم، أن يهديك الله دربهم، أن يرشدك الله إلى طريقهم. كل صلاة يعني في الفرض وفي النوافل حتى في صلاة الأموات أنت تقول سورة الفاتحة إن كان يدل على هذا. لما نسمع ذلك فضل الله يأتي من يشاء، فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء هو يحب منا هذا، وهو يطلب منا أن نسأله هذا. لكن بقي عليك ألا فقط ألا تكرر كلاما لا تفهمه، وألا تكرر كلاما لا تعقله، بل عليك أن تعقل ماذا تفعل. لأنك لما تدعو الله وأنت قلبك حي، وأنت قلبك حي، يختلف عن تدعو الله وليس بلسان فقط دون حياة القلب. لأن من سأل الشهادة بصدق، بصدق القلب والتوجه، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الشهادة بصدق، بصدق حاضر القلب، هو يعرف ماذا يدعو. أما مجرد كلام لا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأدبنا إذا سألنا الله أن نسأله الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أوسط الجنان وأعلى. تقول يعني ما أسألك الجنة فقط، لا، الفردوس الأعلى. تقول أنا عملي قليل، أدعو الله أيضا هو سيوفقك وسيهيئ لك من الأعمال الصالحة وسيرشدك إلى ما فيه الخير وإلى ما يوصلك إلى تلك الدرجة. لكن أنت أدعو الله بصدق. تقول أنا لست عالم، ومن قال أن فقط هم أهل العلم والعلماء والفقهاء هم الذين سينالون هذا الرضوان؟ من قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هل قيد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عالما؟ لا شك أن أهل العلم يرفعهم الله درجات، لكن الموضوع ليس فقط عليهم. إذن إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم في العبادة. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. معنى هذا الكلام ماذا؟ وقد يأتي ناس لم يعملوا بالقرآن، هم حافظة وقد يكون معهم القراءات، لكنهم لم يكن معهم الأخلاق، لكنهم معهم بعض الشركيات، فهذا كله لن ينفعهم. قد يأتي أناس يحفظ القرآن كاملا لكنه حفظ ليقول حافظ، وتعلم ليقول عالم. إذن المقياس صدق، إخلاص، توجه، أدب، أخلاق. ادعو الله دائما أن يرزقك الفردوس الأعلى. دائما ندعو الله أنا وأنتم أن يجعلنا للمتقين إماما، وأن يجعلنا للناس إماما، وأن يوفقنا الله جل وعلا لأن نكون في مقعد صدق عند ملك مقتدر في أعلى درجات الجنان نطلبها من الله، وهو قادر أن يهيئ لنا وأن ييسر لنا الأسباب التي توصلنا إلى ذلك برحمته وفضله سبحانه. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني اطلبوا هذا الفضل من الله، اطلبوا هذه القيمة وهذه من الله، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة، هؤلاء اليهود، يبدو الوقت نبغى نسعب فعلا. اليهود قد في مقدمة كده مهمة، يعني لو بارك الله فيك، طوائف اليهود، اليهود بني قينقاع وفي بني النضير وبني قريظة. قينقاع أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال عام 2، والكيفية كانت بمحاصرتهم، حاصرهم حمزة بن عبد المطلب 15 يوم، والسبب نقض العهد والمؤامرات وانتهاكات حرمة امرأة. فلما انتهكوا حرمة امرأة قيد صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا ليحاربهم به، ثم النهاية أنه يعني أجلوا بالكامل، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس والباقي المجاهدين. بني النضير أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول عام 4 هجرية، والكيفية حصيروا 6 أيام ثم خرجوا بحمل بعير. السبب نقض العهد ومحاولة قتل عليه الصلاة والسلام، بحاولوا أن يلقوا عليه حجارة فخانوا العهد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إليهم في هذه طبعا غزوة بني النضير، وكانت الغنائم فيئة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن فيها قتالا، ليس فيه إجاف فما أوجبتم فيه من خيل ولا ركاب. وأما بني قريظة فكان قتالهم في شهر ذي القعدة عام 5 هجرية، فكانت الكيفية حكم عليهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بقتل الرجال وسبي الذرية بالكامل. السبب نقضوا العهد وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين، فكانت يعني أموالهم وأراضيهم كلها غنيمة للمسلمين، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس والباقي كان للمجاهدين. هذه بالنسبة إلى الثلاث طوائف، بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، ويعني السبب والنهاية التي صاروا من أجله، التي صاروا إليها وآلوا إليها. لما أصروا على نقض العهد ولما أصروا على ما هم عليه من الحسد ومن كان هذا جزاؤهم. ثم قال الله مثل الذين حملوا التوراة، اليهود، الله يشبههم، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الحمار يشبههم، يشبه الله عز وجل كل من لم يعمل بما نزل عليه من القرآن كمثل الحمار يحمل أسفارا. وإن كان هذا الكلام جاء لليهود فالكلام يعم، يعني الذي يحمل القرآن ويحفظ القرآن هو شبيههم، وإذا كان لا يعمل، إذا كان يعني يحفظ القرآن ويقرأه بالقراءات لكنه لا يعمل بعلمه، لا يعمل بما فيه من أخلاق وآداب وشرائع، فهذا مثله. ولذلك فيها كلام كثير عن موضوع التدبر وعن موضوع أهميته والتمعن والتفهم والعمل، فالخلاصة التي فيها هو العمل بالقرآن، وإلا حتى لا نتشبه بهذا. هنا أيضا شيء قيمة مهمة، هل يجوز لنا أن نقول أنت كذا حمار مثلا؟ لا، هذا ليس معناه أننا أقول على الكافر أنه كذا، لا، الله عز وجل لم يقل هم كذا، لكن قال مثل الذين حملوا، حتى ما قال اليهود كذا، لا، ليس المؤمن بطعان ولا عن ولا فاحش ولا بذي، فهذا يدل على فقط هو تشبيه ليه، يعني حتى الإنسان يقشعر لما يسمع هذه التشبيه فيلتزم بما في القرآن من أحكام وشرائع، وليس فقط مجرد حافظ يعيش 10 سنوات 20 عاما لا يعرف شيئا غير غن ومد، ده إذا تعلم. هل هذا حصيلتك؟ أين تدبرك؟ أين فهمك؟ أين العمل؟ يا إخواننا الكرام، كثير جدا من الأولاد ما يعرفوا حتى اسم السورة. إذا سألت ما معنى التكاثر ما يعرف، إذا سألت ما معنى الماعون، ما معنى التكوير، اسم السورة حتى ما يعرفها. فلابد أن دور التحفيظ تغير من المناهج، لابد أن يكون شيء من التدبر والمعاني، أسماء الصور دلالتها مقاصدها، كما نحن نسعى الحين لبيان هذا الكلام. يعني هذا البرنامج خاصة نحن أعددناه خصيصا للحلقات التحفيظ حتى يستفيدوا منه قدر الإمكان. حتى الوسائل هذه ممكن أن تعرض وتعرضوها أمامكم للأولاد كي يستفيدوا منها. ثم قال الله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا، يا من تزعمون، يا من تزعمون أنكم، يعني الذين هادوا، أنكم على اليهودية، إن زعمتم كنتم تزعمون أنكم أولياء لله، هم يزعمون أنهم أحباء الله، فالله عز وجل يقول لهم إيه؟ فتمنوا الموت. كل واحد منكم يتمنى أن يموت، حتى يعني هذا اختبار لهم. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أولياء لله. طب ثم قال الله ماذا؟ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. تحدي من الله أنهم لن يتمنوه أبدا، وكان بوسعهم أن يتمنوا ويكذبوا القرآن، لكن الله لم يوفقهم. مشكور في وسيلة عندك أيضا، هذا الرد على اليهود في زعمهم أنهم أولياء لله. في هناك في الآيات إذا قررنا القرآن بالقرآن، ادعوا اليهود أنهم لن تصيبهم النار إلا قليل، هذه في سورة البقرة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، زعموا هذا يعني يوم القيامة لن تمسنا النار إلا شيء قليل يعني. فالله رد عليهم وقال لهم: أعندكم عهد بهذا؟ قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. وادعوا أيضا أن الجنة لهم خاصة، كما قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فقط لهم هي. فكان الرد: احضروا الدليل، تلك أمانيكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ادعوا أنهم أحباء الله، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فكان الرد من الله عز وجل يعني: لو كنتم أحبابه ما عذبكم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، مثلكم مثل باقي الخلق، إن أحسنتم فلها وإن أسأتم فعليكم. ثم اختبروا كما هي في الصورة التي بين أيدينا: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. جزاك الله خيرا. هذا معناه أن الله تحداهم: إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أحباء الله، أنكم لن تمسسكم النار إلا أياما معدودة، أنهم لن يدخل الجنة، فتمنوا الموت. تمنوا الموت إن كنتم صادقين، لكن هل تمنوا؟ لم يتمنوا. وإن كان هذا يدل على ماذا؟ نتكلم عن الإعجاز بقى هنا، الإعجاز الغيبي. الله تحداهم بشيئين: لن يتمنوه وأبدا، مستقبلا وأبدا. كان بوسع اليهود أن يقوم ويقول: يا محمد، أنت قلت أننا لن نتمنى الموت، وها نحن نتمنى الموت، إذن القرآن كاذب. كان من الممكن أن يفعلوا هذا، لكنهم لم يفعلوا، ولو نفاقا حتى، ولو ظاهرا، ما فعلوا ذلك. فعلى أي شيء يدل على هذا يا أيها الإخوة الكرام؟ يدل على صدق القرآن وصدق ما تنبأ به من الغيب. طيب، في عندك شيء، في شيء آخر؟ جزاك الله خير. هذا بين أيديكم من دلائل الإعجاز الغيبي. قال عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هذه الصورة، تمام. طبعا عندنا دي في صورة وهذه في صورة. الثانية قال تعالى: ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. واحدة في الصف واحدة في البقرة. الأولى اللي في البقرة بدأت بلن، لاحظ، والثانية بدأت ولا، هل هناك فرق؟ طيب، أولا كان بوسع اليهود أن يقبلوا التحدي بأن يشككوا في الدين ويظهروا أنهم يتمنوا الموت ولو ظاهرا نفاقا حتى، فلم يفعلوا. ثانيا، ما الفرق هنا لفتة؟ ما الفرق بين لن يتمنوه ولا يتمنوه والآية كلها واحدة لكن تغيرت كلمة واحدة فقط، لن ولا؟ إذا نظرنا إلى لن ولا لابد أن نعرف ما الفرق بينهما. كلاهما لن ولا يفيد النفي، إلا أن لن أقوى في النفي، لن أقوى في النفي، وجاءت لن ردا قويا لادعائهم أن الدار الآخرة خالصة لهم، لأن في السياق الذي جاءت فيها لن هم يعني يدعوا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس، كما قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله فتمنى خالصة من دون الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أما لا اللي هي ولا يتمنونه فجاءت ردا لما ادعوا في سورة الجمعة أنهم أولياء لله من دون الناس، من قوله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طيب، إذن هناك دعوتان، كلا الدعوتين عظيم. إيه هي الدعوتين؟ إن اللي احنا ذكرناهم سابقا، إلا أن الأولى أعظم، يعني إذ السعادة القصوى في الحصول على دار على في الحصول دار الثواب فناسب لن. يعني كيف الكلام ده؟ يعني انظر كده، هتلاحظ في الآية الأولى ولن يتمنوه شدة النفي جاءت مع ماذا؟ هم شدة النفي جاءت لما طلبوا أن تكون لهم الدار الآخرة خالصة، النهاية، الفوز بالجنة هي النهاية القصوى. أما الثانية لما جاءت لا، هم زعموا أنهم أولياء لله، أيهم أقوى، أن يدخلوا الجنة ولا أن يزعموا أنهم أولياء لله؟ الأقوى طبعا زعمهم أنهم سيدخلوا الجنة. فجاءت لن لتنهي القضية وتحسم أن الجنة أبدا ليست لكم، إنما هي لمن يعمل لها، وليست حصرا عليكم، إنما هي على إلى كل من اتقى الله سبحانه وتعالى، كما بين الله سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة وحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاك الله خيرا. إذن هذا يعني لطيفة في ولا يتمنونه ولن يتمنوه أبدا. طبعا يعني العلماء هناك مساحات قد يدخل آخر من طريق آخر من زاوية معينة يقول لن تفيد المستقبل ويرى أن لا كذا ويأتي بسياق آخر، لكن هذا يعني ما يعني جهد المقل يعني، وفوق كل ذي علم عليم. ثم قال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يا أيها الذين هادوا، يا من تزعمون أنكم يهود، قل إن الموت الذي تفرون منه وتخافون منه فإنه ملاقيكم، حتما ستموتون، حتما ستلقون الله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى عالم الغيب الذي كان يعلم ما تفعلون، والشهادة الذي شهد عليكم ويشهد عليكم فينبئكم بما كنتم تعملون، فيخبركم بما كنتم تعملون من آثام وأوزار وغش وخداع وخيانة ونقض للعهود وادعاء ما ليس لكم. انتهى الكلام، ثم بدأ كلام يعني جديد، يا أيها الذين آمنوا، وموضوع جديد، وهنا طبعا الحث على والأمر بأن يؤدى الصلاة في أوقاتها وحرمة البيع والشراء عند النداء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، عندما ينادى بنا علينا من يوم الجمعة، وبينا في بداية الصورة فضل الجمعة وخير كذا، وصلاة الجمعة معلومة هي كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فاسعوا إلى ذكر الله، عندما تسمع فتسعى إلى الذكر وتستعد وتتطهر وتبكر للصلاة، لأنه الذي طبعا من المعلوم أن الذي يبكر فإنه يصيب بدنه ويبدأ يتدرج حتى لا يصيب شيئا ولا حتى بيضة. وذروا البايع واتركوا البيع ذلكم خير لكم، إن فعلتم هذا فهو خير لكم، ثواب وقدر لكم عند الله ومقام، خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون فافعلوا هذا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإذا انتهت الصلاة فمباح لكم أن تسعوا وأن تترزقوا كما شئتم، وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ولا تغفلوا عن ذكر الله حتى وإن كنتم تبيعون وتشترون، فلا تنسوا أن تذكروا الله عز وجل وتكثروا بالصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس قوم وقاموا دون أن يذكروا الله قاموا على جيفة حمار. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تنالون الفلاح والفوز برضوان الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذه نزلت في أناس عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جاءت عير من الشام فخرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فنزلت هذه الآية لهم لتحذرهم من هذا الفعل وأنه فعل مذموم. فقال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قائما تخطب. ثم قال الله عز وجل قل يا أيها النبي لهؤلاء قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، آخر آية. قل لهم يا أيها الرسول ما عند الله من الجزاء من الثواب، قل ما عند الله خير من اللهو، من اللهو من اللعب، خير من اللهو من أي شيء، من الباطل، من كثرة الكلام بدون فائدة، حتى الأغاني لهو. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، يعني لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن الآية واضحة، الحث على التبكير في صلاة الجمعة، عدم الانشغال بأي شيء حتى البيع، وأن ذلك محرم قطعا كما بين النص الكريم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والله خير الرازقين معناها ماذا؟ يعني أن تختم الصورة بعد هذا، يعني إذا أنتم آمنتم بالله وأديتم الفرائض وتوكلتم على الله فاعلموا أن الله خير الرازقين. فاعلموا وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني معنى كده أن طاعتكم لله ستكون سبب في رزقكم ولن تكون سبب في العكس. معنى هذا والله خير الرازقين أن من أدى فرائض الله وأدى ما أمر الله فليعلم أن الله متكفل به، يسعى بعد ذلك ويأخذ بالأسباب، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هكذا الصورة، انتهت الصورة الكريمة بما فيها من معاني جليلة. أسأل الله ربي الرحمن الرحيم الملك القدوس أن يكون ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يرفعنا الله عز وجل بالقرآن العظيم، وأن يجعله لنا شفيعا يوم الدين، وأن يعيننا على نشر ما فيه من خير. اللهم آمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.